أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الواحة الأدبية، نتمنى أن تنال إعجابكم. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أعزنا المستمعين من الشعراء الذين أبانوا فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر سعدي بن عبد القادر العمري المعروف بابن عبد الهادي. ولد بدمشق عام 1080 للهجرة، وبرع في المعاني والنحو والبيان والأدب ونظم الشعر والخط الجميل. توفي عام 1147 للهجرة ودفن بدمشق. من شعره في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: تحمل إذا يممت أشرف مرسل من المغرم المشتاق أشرف ما يهدى، نبي به الأكوان من نور ذاته تبدت لكي يبقى له شرف المبدأ، إلى أن تجلى للوجود وأشرقت أسرته كالشمس والقمر الأهدى، وطافت به الأملاك شرقا ومغربا، وطافت به الأملاك شرقا ومغربا بلاغا بأن الله قد صدق الوعد، وقام بنا والحمد لله داعيا إلى الحق مختارا لنا العيشة الرغدا. في الفضائل والحكم، قال الشاعر خليل مطران في النجاح: كل بمسعاه يفوز، ومن ينب عنه الحوادث لم يفز بمرادي. من كلام الشاعر جلال الدين الرومي في الوفاء: إن الوفاء على الكريم فريضة، واللوم مقرون بذي الأحلاف، وترى الكريم لمن يعاشر منصفا، وترى اللئيم مجانب الإنصاف. في الأمثال، مثل عربي: من كتم سره بلغ مراده. ومسك الختام، مثل لبناني: الفضيلة والسعادة أم وابنتها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من ذي القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في 25 من ذي القعدة من العام العاشر للهجرة غادر الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أكثر من 100,000 من المسلمين والصحابة، غادروا المدينة المنورة صوب مكة المكرمة لزيارة بيت الله الحرام، وسميت تلك الزيارة بحجة الوداع. وكان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد شد الرحال لزيارة بيت الله الحرام 3 مرات منذ هجرته إلى المدينة المنورة، لكنه لم يتمكن سوى 2 مرات من زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج. وبين الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك العام للمسلمين أسس وقواعد وخطوات الحج، وبعد انتهاء موسم الحج وخروج المسلمين من مكة المكرمة صوب مدنهم، أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بالتوقف في منطقة غدير خم بالقرب من مكة المكرمة التي كان المسلمون يتفرقون منها صوب مناطقهم، وأخبرهم بأنها الزيارة الأخيرة له لحج بيت الله الحرام، وأنه لم يراهم في العام القادم، ومودعا إياهم. وأخبرهم بما أمر من الله جل وعلا بتعيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وليا للمسلمين من بعده. ورحل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوار ربه بعد تلك الحجة بعدة أشهر. في 23 من مايو أيار عام 1945 للميلاد، أقدم رئيس الأمن والشرطة السرية الألمانية هينريش هيملر على الانتحار. ولد هيملر عام 1900 وكان من أخطر السفاحين في الحزب الألماني النازي، وعند بلوغه 34 من العمر انتخب رئيسا للمخابرات الألمانية، وتسبب بمقتل أعداد كبيرة من الأسرى في معسكرات الموت الألمانية في فترة الحرب العالمية الثانية. وبعد انتهاء الحرب وهزيمة ألمانيا ألقي القبض عليه، وتمت محاكمته في محكمة نورنبرغ الشهيرة لمجرمي الحرب، وحكم عليه بالإعدام. ولكن وبعد سويعات من صدور الحكم عليه، أقدم هينريش هيملر على الانتحار. وأخيراً وفي 23 من مايو أيار عام 1891 للميلاد، ولد الشاعر والكاتب القصصي السويدي بار لاجر كوفيست. وقد سافر كوفيست في شبابه إلى فرنسا ودرس فيها الأدب، وبدأ بكتابة القصص الصغيرة، وكتب أولى كتبه باسم فن الخطابة، ثم كتب روائعه كبارباس الذي نال عليه جائزة نوبل للأداب، ورواية القزم. وأخيرا توفي بارالاجر كوفيست عام 1974 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما
ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين، ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين.
فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده.
ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس، الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس
حين الميزان أرجح إنسان.
قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار،
كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار.
قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار،
كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار.
وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك،
وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك.
كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار، كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته.
ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته.
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا،
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا.
فانظر واختار بين الأقدار.
حديقة الأطفال. الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أنا الحلوين، لقد خلقنا الله سواسية، هذا الذي عليكم أن لا تنسوه أبدا.
نعم يا أصدقائنا، يعني لا فرق بين غني أو فقير،
لا فرق بين عبد أو سيد،
لا فرق بين أبيض البشرة أو أسود البشرة،
لا فرق بين من كان أبوه مديرا أو من كان أبوه عاملا بسيطا،
فالكل يا أصدقائنا سواسية أمام الله،
الكل يحاسبون نفس الحساب.
فقط ما يشفع لنا يا أصدقائنا أنا يوم القيامة هو
عملنا وتقوانا.
أحسنتي.
فقرة قصة اليوم يا أحبائنا سوف نكون مع قصة مفيدة جدا تعلمنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، إن شكر الله على نعمه وحمده واجب علينا، يعني لو أخفينا ما أنعم الله علينا فذلك سيكون مخالفا لما أراد الله أن يكون، كما قال سبحانه وتعالى.
وفي الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العلي العظيم.
نعم يا أصدقائنا، ولكن يا أحبائنا الحلوين انتبهوا، إن الله لم يقل عن نعمة ربك فحدث، بل قال بنعمة ربك فحدث، يعني أن يكون حديثك بالعطاء لا بالكلام.
فعندما تعطي للفقير فأنت هنا تتحدث بالنعمة، وعندما تساعد مريضا على شراء دواء فأنت تتحدث بالنعمة.
نعم،
يعني أن التحدث بالنعمة هو عمل وليس كلاما فقط.
طيب يا أصدقائي، تعالوا معنا نتابع قصة اليوم لكي نتعرف أكثر على معنى هذه الآية المباركة، وكيف علينا أن نشكر الله ونحمده على نعمه ولا نخفيها.
عند الصباح وكالعادة دق جرس الدرس الأول، فتجمع الطلاب في صفوفهم بانتظار المعلم، وما هي إلا الدقائق حتى وصل المعلم.
تفضلوا جلوس.
أستاذ، يا أستاذ.
نعم يا فريد.
لقد اتصل بي فراس وقال إنه لن يأتي إلى المدرسة اليوم.
ها؟ ولماذا؟
لا أدري يا أستاذ.
يجب أن يعلم بذلك مدير المدرسة. لكي يتصل بوالد فراس ويعرف منه السبب.
نعم يا أستاذ.
طيب، والآن هيا لنبدأ الدرس يا أبنائي، هيا.
هل أفتح الباب يا أستاذ؟
لا شكرا يا فريد، أنا سوف أفتح الباب. من؟ فراس؟
صباح الخير يا أستاذ، هل تسمح لي بالدخول؟
تفضل، تفضل يا ولدي.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا فراس.
لماذا تأخرت يا فراس؟ ها؟
أعتذر يا أستاذ، جيت مع أبي.
لا بأس، ولكن قل لي لماذا جاء أبوك معك؟ ألم تكن تأتي المدرسة كل يوم لوحدك؟
لأني بصراحة يا أستاذ لم أكن أرغب بالمجيء اليوم، لكن أبي رفض ذلك وقرر أن يأتي معي.
ولماذا يا فراس؟ لماذا؟
لا شيء، لا شيء يا أستاذ.
قل لي ما هي مشكلتك يا فراس، وأعدك أنني سوف أحلها لك.
لا، لا شيء.
أستاذ، يا أستاذ.
ماذا؟
أنا ربما أعرف مشكلة فراس.
أرجوك، أرجوك يا فريد لا تتكلم.
لا يا فراس، لا يا فراس، يجب أن تشرح للأستاذ سبب تأخرك هذا اليوم وتأخرك في الأيام السابقة أيضا.
في الأيام السابقة؟ ما هي القصة؟ ها؟
حسناً، أنا أقول لك يا أستاذ.
تفضل يا فريد، تفضل.
لقد قرر فراس في الفترة الأخيرة ألا يأتي إلى المدرسة بعد ذلك، لكننا كنا نشجعه لكي يأتي.
طيب، ولماذا يا فراس؟ ها؟ قل لي يا فراس، لا تبكي يا ولدي.
أستاذ،
لا تبكي يا فراس. نعم فريد، قل.
قرر أن لا يأتي إلى المدرسة بسبب مصطفى.
مصطفى؟
نعم، بسبب مصطفى. أنا؟
وهل تشاجر لا سمح الله؟
لا يا أستاذ، لم يتشاجر.
طيب، ولكن ما الذي حصل إذن؟
يا أستاذ، كلنا نعرف أن عائلة مصطفى عائلة غنية جدا.
هذا صحيح، نعم.
وكان مصطفى بين الحين والآخر مرة يرتدي قميصا جديدا، ومرة يحمل حقيبة مدرسية جديدة، ومرة يرتدي حذاء جديدا.
طيب.
ومرة يشتري قلما جديدا، بالإضافة إلى النقود التي كانت بحوزته.
ما الضرر في ذلك؟
فيه ضرر يا أستاذ، فيه ضرر كبير.
فيه ضرر؟ وكيف يا فراس؟ قل لي.
كان مصطفى يتباهى بما يمتلك أبوه. أنا يتباهى بما يشتري له. وأبي.
طيب.
أنا رجل فقير لا يمتلك وغير قادر أن يشتري لي باستمرار.
طيب، لا تبكي يا فراس، قلت لك لا تبكي.
لقد كنت أشعر بالحرج، لذلك قررت أن لا أتي إلى المدرسة بعد ذلك.
طيب. مصطفى.
نعم يا أستاذ.
مصطفى، ما الذي حصل بينك وبين فراس؟ ها؟
أبدا يا أستاذ، لم يحصل أي شيء.
ولكن فراس يقول إنه قرر أن لا يأتي إلى المدرسة بسببك.
بسببي أنا؟
نعم. هل يمكن أن تشرح لي يا فراس بالضبط لماذا قررت أن لا تأتي إلى المدرسة؟
نعم، اشرح يا فراس، اشرح.
قل لنا.
في الحقيقة كان مصطفى يتفاخر كثيرا بما يمتلكه أبوه، يتفاخر بما يشتريه له.
طيب.
في كل مرة كان يأتي ويريني أنا بالذات ما عنده، وأنا كنت أنزعجه وأشعر بالحرج.
ولكن يا أستاذ، أنا لم أكن أقصد أي شيء.
لحظة يا مصطفى، دع صديقك فراسا يكمل. تفضل يا فراس، أكمل.
عندما كنت أعود إلى البيت وأطلب من أبي أن يشتري لي حقيبة جديدة، كان يعتذر لأنه فقير الحال، لا يقدر أن يشتري لي.
طيب يا تبكي يا فراس، هيا هيا أكمل يا فراس هيا.
في إحدى المرات جاء مصطفى ومعه نقود كثيرة، وقال إن والده أعطاه هدية بمناسبة عيد ميلادي.
هذا صحيح، فأنا لم أكذب عليه يا أستاذ. طيب.
اسمعوني جيدا يا أولاد.
نعم.
اسمعوني
نعم.
جيدا
نعم.
اليوم سوف أحدثكم بهذه المناسبة عن موضوع مهم جدا. يجب أن تفهموا ما سأقوله جيدا.
نعم يا أستاذ.
نعم يا أستاذ.
في القرآن الكريم جاءت الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث.
صحيح يا أستاذ.
هذه الآية يا أولادي تعني أشياء مهمة. للأسف الكثير من الناس لا يعرفون معناها الحقيقي.
وما معناها الحقيقي يا أستاذ؟
نعم.
ما كان يقوم به مصطفى لم يكن متعمدا.
نعم يا أستاذ.
هو
نعم
كان سعيدا بما كان يشتريه له أبوه.
هذا صحيح.
لم يكن يقصد أن يجرح مشاعر صديقه فراس.
بالضبط يا أستاذ، هذا صحيح. فأنا أحب فراسا كثيرا.
طيب، ولكن الذي حصل أن مصطفى عندما كان سعيدا بما يشتريه له أبوه ويتفاخر أمام أصدقائه وخصوصا فراس، كان فراس يشعر بالحرج والخجل.
نعم.
لأن أباه لا يمتلك مالا كثيرا.
ولكن يا أستاذ، يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث.
نعم.
إذن كيف نتحدث بنعمة الله؟
هذا هو السؤال المهم يا فريد، بارك الله بك. كيف نتحدث بنعمة الله؟
نعم كيف يا أستاذ؟
التحدث بنعمة الله يختلف عن التحدث عن نعمة الله.
كيف يا أستاذ؟ اشرح لنا يا رجل.
التحدث عن نعمة الله هو التباهي والتفاخر لأجل التمييز بين الغني والفقير. وهذا يولد حساسية بين المسلم وأخيه المسلم.
صحيح.
يا أولاد، بالتالي يولد حسدا بين الطرفين، وهذا لا يريده الإسلام أبدا.
هذا صحيح يا أستاذ.
أما التحدث بنعمة الله فهذا الأمر مختلف تماما.
كيف ذلك يا أستاذ؟
التحدث بنعمة الله يا أولادي لو طبقناها بشكل صحيح فسوف تولد علاقات حميمة بين المسلم وأخيه المسلم.
وكيف ذلك يا أستاذ؟
نعم كيف ذلك؟
التحدث بنعمة الله يكون بالعمل والفعل وليس بالكلام. يعني أن الغني الذي رزقه الله عليه أن يساعد صديقه المحتاج، لكي لا يشعر الفقير والمحتاج بوجود فوارق بينه وبين الآخرين.
وماذا كان علي أن أفعله يا أستاذ؟
إذا كنت تريد أن تتحدث بنعمة الله فعليك أن تعطي للآخرين جزءا مما تملكه، وليس أن تقول أنا أمتلك وأنا أمتلك وهكذا.
هذه فكرة رائعة.
نعم يا فريد، هذه هي المساواة التي يريد تطبيقها الإسلام.
وأنا ليس عندي أي مانع يا أستاذ.
بارك الله بك يا مصطفى.
وأنا أعتذر منك يا مصطفى. أنني أسأت الظن بك.
وأنا أيضا أعتذر لأني لم أكن أقصد إهانتك يا فراس.
المهم أنكم يا أولادي أن تقوموا بمساعدة بعضكم البعض دائما.
نعم.
وهذا ما يريده الإسلام بالضبط منا.
شكرا يا أستاذ.
بارك الله بك. بارك الله بكم يا أولاد. هيا هيا.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. فليعلم الفجار أني هاهنا، لن أنحني لن أنثني لن أركنا. أنا مسلم، هل تعرفون المسلمة؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلما. أنا مسلم، هل تعرفون المسلمة؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلما. أنا في الخليقة ري من يشكو الظما، وإذا دعا الداعي أنا حامل الحما. لن أنحني لن أنثني لن أركنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. فليعلم الفجار أني هاهنا، لن أنحني لن أنثني لن أركنا. أنا مصحف يمشي وأسلام يرى، أنا نفحة علوية فوق الثرى. أنا مصحف يمشي وأسلام يرى، أنا نفحة علوية فوق الثرى. الكون لي ولأمتي قد سخرا، ولمن أنا؟ أنا للذي خلق الورى. ولغيره لن أنثني لن أركنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. فليعلم الفجار أني هاهنا، لن أنحني لن أنتهي لن أركنا. أنا من جنود الله حزب محمد، وبغير هدي محمد لا أهتدي. أنا من جنود الله حزب محمد، وبغير هدي محمد لا أهتدي. حاشاي أن أصغي لدعوة ملحدي، وناقة القرآن وابن المسجد. لن أنحني لن أنثني لن أركنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. فليعلم الفجار أني هاهنا، لن أنحني لن أنثني لن أركنا.
أحبائنا، من كان غنيا عليه أن يعطي للفقير، ومن كان سيدا عليه أن يعطف على العبد الفقير.
نعم يا أصدقائنا، ومن كان مديرا عليه أن يتواضع مع العامل البسيط.
هل تعرفون ماذا يسمى هذا في الإسلام؟
هذا يسمى وأما بنعمة ربك فحدث.
يعني من كان يتمتع بنعم الله عليه أن يعطي شيئا من هذه النعم لغيره.
Thank you.
لنستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. شكر الله على نعمه يجب أن يكون بالأفعال والأقوال، مثلا نشكره بترديد كلمات الثناء والشكر، وأن تكون أعمالنا صالحة ونؤدي واجباتنا الدينية لكي نكون شاكرين له قولا وعملا. ومن مصادق شكر الله هو دفع الصدقة للفقراء والمحتاجين قربا لله الذي أعطانا ووهبنا هذه النعم. ومجرد التوفيق لشكر الله هي بحد ذاتها نعمة تستوجب الشكر. أنا أحب مساعدة الفقراء والمحتاجين وأشعر بارتياح نفسي عندما أساعدهم، لأن مساعدتنا لهم هي نوع من أنواع شكر الله، لأن نجعل لهم جزء وحق من هبات الله ونعمه علينا، وهذا ليس تفضل منا عليهم، بل الفضل كله لله وهو المتفضل والوهاب. أحب أصدقائي وصديقاتي الذين يقربونني من الله، ولا أميز بين صديق غني وفقير، فقد يكون الشخص غني مال وفقير أخلاق. وفقنا الله وإياكم لشكر نعمه، لأن بالشكر تدوم النعم. قال تعالى: لأن شكرتم لأزيدنكم. زينب من العراق.
الحلوين، من الممكن أن يتساءل بعضكم ويقول: إذن لماذا لم يمنح الله سبحانه وتعالى جميع عباده رزقا بالتساوي؟
لماذا أعطى لمسلم رزقا وفيرا ولم يعطي لمسلم آخر؟
الجواب هو يا أصدقاء لكي يمتحن الذي رزقه بأن هل يساعد الآخرين؟
هل يعطف على الآخرين؟
هل يسامح الآخرين؟
وهكذا. ولذلك فهي فرصة عظيمة ورائعة عندما يمنح الله سبحانه وتعالى رزقا لمسلم لكي يمتحنه هل يعطي من رزق الله للآخرين أم لا؟
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. قال الولد لأمه:
معلمنا في المدرسة معلوماته قليلة جدا.
فقالت الأم: وكيف عرفت يا ولدي؟ فأجاب الطفل:
لأنه دائما يسألنا ونحن نجيب.
بخيل سألوه: إذا شعرت بالبرد ماذا تفعل؟ قال: اقتربوا من المدفأة. قالوا: إذا اشتد البرد ماذا تفعل؟ قال: اقتربوا أكثر. قالوا: إذا اشتد أكثر وأكثر. قال: اقتربوا أكثر وأكثر. قالوا: إذا اشتد أكثر وأكثر وأكثر. قال: في هذه الحالة سوف أضطر أن أشعل المدفأة.
أحبتنا الحلوين يا أعزائنا أن تكونوا طيبين جدا مع زملائكم في المدرسة وطيبين جدا مع إخوتكم وأولاد محلتكم.
تساعدون الفقير والمحتاج ولا تتفاخرون أمامهم بأنكم تملكون وهم لا يمتلكون.
أحسنتي. تذكروا يا أصدقائنا أن ما يميز المسلم عن المسلم الآخر هو التقوى يا أصدقاء. أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن العقرب يموت إذا اقترب من النار بسبب تشنجات عنيفة تصيب الجسم خاصة الذنب؟ وليس حسب الاعتقاد الشائع أن العقرب يلسع نفسه إذا حوصر في النار. تعلمون يا أصدقائنا أن الحصان يستطيع أن يبقى واقفا على أقدامه عدة أشهر دون الحاجة للاستلقاء؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية. أحبان الحلوين، أراد رجل أن يبيع بيته لينتقل إلى بيت أفضل، فذهب إلى أحد أصدقائه وهو رجل أعمال وخبير في أعمال التسويق، وطلب منه أن يساعده في كتابه إعلان لبيع البيت، وكان الخبير يعرف البيت جيدا، فكتب وصفا مفصلا له أشاد فيه بالموقع الجميل والمساحة الكبيرة ووصف التصميم الهندسي الرائع، ثم تحدث عن الحديقة وحمام السباحة وإلى آخره،
وقرأ كلمات الإعلان عن صاحب المنزل الذي أصغى إليه في اهتمام شديد وقال: أرجوك أعد قراءة الإعلان. وحين أعاد الكاتب القراءة صاح الرجل: يا له من بيت رائع، لقد ظللت طول عمري أحلم باقتناء مثل هذا البيت ولم أكن أعلم أنني أعيش فيه إلى أن سمعتك تصفه. ثم ابتسم قائلا: من فضلك لا تنشر الإعلان، فبيتي غير معروض للبيع.
نعم يا أصدقاء، هناك أنشودة قديمة تقول: أحصي البركات التي أعطاها الله لك، واكتبها واحدة واحدة وستجد نفسك أكثر سعادة من قبل.
إننا ننسى يا أصدقائنا أن نشكر الله لأننا لا نتأمل في البركات ولا نحسب ما لدينا، ولأننا نرى المتاعب فنتذمر ولا نرى البركات.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم أعزائي الكرام في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعينا الكرام، منذ مدة وحديثنا حول حسن الأخلاق الذي يعد صفة محمودة في النفس تجعل صاحبها محترما مكرما ما بين الناس في أسرته وفي مجتمعه بكل أرجائه، لكن لا ينبغي للآخرين استغلال هذه الصفة حينما تتوفر في الإنسان.
ولا ريب حضرات المستمعين أن من الناس من هم ضعفاء النفوس، ومثل هؤلاء يتصورون حسن الأخلاق عند الشخص ضعفا منهم، فيحاولون وفي أحيانا يعملون على استغلاله والنيل منه. وبالنسبة إلى الشخص الحسن الأخلاق نقول إنه لابد أن يحافظ على هذه الصفة فيه، ولا يجعلها سبيلا يسلكها الآخرون لإيقاعه في مشاكل وانحرافات.
أعزنا المستمعين، إن مدرسة أهل البيت عليهم السلام هي مدرسة الفضائل والأخلاق، وإن أئمة الهدى سلام الله عليهم هم معلمو الفضائل والأخلاق في حياتهم المباركة، ومن بعد وفاتهم يستضاء بأنوار خلقهم الرفيع، فهم أغصان شجرة النبوة التي هي شجرة الأخلاق الباسقة في الإسلام. ولقد سئل الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق سادس أئمة العترة الطاهرة حول حسن الخلق، فأوضح سلام الله عليه معالم له، وهي: أولا، اللين في السلوك مع الآخرين، ثانيا، واللطف في الكلام معهم، وثالثا، طلاقة الوجه في معاشرتهم.
واللين في التعامل الأخلاقي حضرات المستمعين ليس صفة سلبية أو ناشئة من الضعف كما قد يتصور البعض، بل على العكس إنها القوة. وقد أثنى الله تعالى شأنه على هذه الصفة حينما خاطب رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العلي العظيم. على أن التشدد في التعامل مع الناس له أسباب عدة، منها نمط الفكر الخاطئ وكثرة التوقع من الآخرين. ويساهم التواضع أعزائي الكرام إلى جانب اللين في تسهيل أمور الحياة ومد وبناء جسور متينة للتعامل الصائب مع الناس. ويعمل الهدوء النفسي كذلك في تشييد أسس الأخلاق الحسنة، ومن لا هدوء له لا يتمكن من الحفاظ على حسن سلوكه، ذلك أن اضطرابات النفس تقوده نحو المعوج من السلوك.
نعم مستمعينا الأكرم، وفي كثير من الحالات يفرز عدم السكون والاستقرار أي الاضطراب النفسي يفرز مشاجرات لفظية ومجادلة لا طائل منها ولا فائدة. إن هذه المشاجرات تترك تأثيرا عميقا على جسم الإنسان، فتؤثر أعصابه وتزيد من نبضات قلبه وحتى ترفع ضغط الدم عنده، وتظهر من العلائم على الجسم ما يخبر بالغضب مثل احمرار الوجه وشدة بريق العينين وارتعاش الأطراف وما إلى ذلك. وكيفما كان فإن الاضطراب يعترض النفس شئنا أم أبينا، إلا أن علينا أن نقف بوجهه ونصده ما تمكننا كي لا يتبدل أسلوبنا اللين إلى أسلوب عنيف أو شديد. وإضافة إلى اللين يأتي حسن الكلام ليؤشر على حسن الخلق، ويقول علماء الأخلاق أن نوع الكلام يصوغ نوع الأخلاق. ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الأخلاق والحياة يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وكما مر منا حضرات المستمعين ومعروف أيضا أن طلاقة الوجه من مؤشرات الأخلاق الحسنة، وواضح أن شكل قسمات الوجه يعكس نوع التعامل مع الآخرين، هل هو حسن أم سيء؟ فالوجه العبوس انعكاس الخلق السيء، والوجه البشوش انعكاس الحسن من الخلق. وجسد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم المثل الأعلى في حسن الخلق وبشاشة الوجه، فكان صلى الله عليه وآله وسلم على الدوام طلق المحية، وقد شمل الناس بحبه وحسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. ويستفاد من كلام لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أن حسن الأخلاق يخفف من الحساب على الإنسان يوم القيامة. وعليه يمكن القول أعزائي المستمعين أن حسن الأخلاق يقلل من ثقل الذنوب في يوم القيامة، وإنه كفارة للعديد من الذنوب بإذن الله تبارك وتعالى، فهو الغفور الرحيم جل شأنه.
مما هو واضح أعزائنا المستمعين أن من نعم حسن الخلق زيادة الرزق وتوالي النعم والبركات على حياة الإنسان. وفي التعاملات الاقتصادية يتضح ويتجلى حسن الخلق، فالجميع يرغبون في التعامل مع حسن الأخلاق ولا يدخلون في معاملات تجارية واقتصادية مع سيئي أو بذيئي الأخلاق. ومسك الختام حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مضمونه أن للإنسان الحسن الخلق ثواب المجاهد في سبيل الله، وأن المجاهد في سبيل الله له درجات عاليات في جنات النعيم.
أعزائي المستمعين، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة. نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما جاء فيه.
شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تعلن أن جولة المباحثات الإيرانية الأمريكية ستعقد غدا الجمعة في روما وتؤكد ثباتها على مواقفها. عملية نوعية للمقاومة الفلسطينية واتساع رقعة الاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية. الدول الأوروبية تندد بحرب الإبادة الصهيونية في غزة وتهدد بفرض عقوبات صارمة على تل أبيب. تفاصيل النشرة. عندنا وزير الخارجية الإيراني أباس إيراقتشي أن الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران وأمريكا ستعقد يوم غد الجمعة في روما. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية قد أشار في بيان إلى المقترح الذي تقدمت به سلطنة عمان والمشاورات التي تبذلها من أجل عقد جولة جديدة.